كم يسرني أن ألتقي بكم أصدقائي في هذه النزهة عبر صفحات الكتاب المقدس لنقطف من جنانه أحلى الثمار وأشهاها. أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا نرافق أيوب في رحلة آلامه واستفساراته. طبعا أيوب يتعذب أكثر منا في هذه الرحلة، فهو الذي يتذوق المر، ومع ذلك فقد كان الله في صدد تعليمه دروسا نافعة ولنا أيضا من بعده. وهو لم يكن يعلم أن الله ما كان ليسمح له أن يمر بكل هذه الصعوبات لو لم تكن في جعبته دروس ثمينة لأيوب. المشكلة في أيوب أنه وصل إلى درجة من الاتكال على النفس بحيث أنه لم يرى حاجته إلى التوبة. كان يبحث عن حل لمشكلته وسبب لألمه، ولم يكن يفكر أنه يحتاج إلى التوبة، ولكنه لن يبقى كذلك كما سنرى. في الفصل 27 رأينا رفض أيوب لاتهامات أصدقائه. كان عنيدا، وأصدقاؤه زادوا من عناده وإصراره على تبرئة نفسه. وفي دفاعه عن نفسه لم يظهر انكسارا في الروح ولا تواضعا، حتى في وقت المحن والمصائب كان متمسكا بكماله وأخلاقه، ولكن بدا الأمر وكأن الله غير عادل، بينما أيوب على حق كامل. لا أعزل كمالي واستقامتي عني، وكأنه يزيل الله من مسرح الأحداث، ولكن سنرى في النهاية أيوب منسحقا في الرماد والتراب أمام الله. إن واحدا من أهم أهداف التجارب والمصاعب في حياتنا هو أن يأتي بنا إلى حالة من الانكسار والتواضع أمام الله. ووسط كل آلامه وأحزانه ابتدأ أيوب يعظ ويحاضر حول الأشرار وما سيحصل لهم. يقول بأن الفاجر لا رجاء له عندما يستأصله الله، وقد كان يعلن قصاص الله على الأشرار ليبرئ نفسه منهم، وليؤكد مرة أخرى أن بلاياه لم تنتج من خطاياه. في الفصل 28 استمر أيوب في حديثه ليتغنى بخليقة الله في أحلى القصائد، وتحدث عن اللآلئ والجواهر والكنوز، ولكن يوجد ما هو أثمن، إنها الحكمة. لربما يكون الإنسان قد نجح في الكشف عن الكنوز المخبأة في أعماق الأرض أو حتى في أعلى الجبال، ولكنه هل لهذا يكون قد وجد الحكمة أو عرفها؟ ليس لها مكان في أرض الأحياء، ولا تشترى الحكمة بكل ذهب العالم. نعم، الإنسان بكل ذكائه وقوته وإنجازاته عاجز عن الوصول إلى الحكمة الحقيقية. نصل اليوم إلى الفصل 29 من أيوب، وقبل أن نتأمل فيه أحب أن أعمل تحليلا بسيطا لما نتعرض إليه في السفر، وربما كان بمثابة تلخيص مفيد لكل ما مر بنا وفي الإعادة إفادة. كما قلنا، فإن أصدقاء أيوب كانوا غير قادرين على كشف مشكلة صديقهم، وسنرى ما هي الخطية السرية التي كانت في حياته، وسنرى أنها لم تكن كما توقع أصدقاؤه. كان أيوب في الواقع يعاني من التهاب في الذات. هل تعرف ما هو هذا المرض؟ إنه مرض الكبرياء والاعتداد بالذات، ويا له من مرض خطير. تصبح فيه الأنا متعظمة جدا، تصبح الأنا المحور والمركز والدائرة، ولا نسمع سواها، أنا أنا أنا. وفي الفصل الذي أمامنا والمؤلف من 25 آية فقط، سنرى أيوب يستخدم ضمير المتكلم حوالي 52 مرة. فبالرغم من كل ما أصابه من ألم، إلا أنه ظل ممتلئا بالغرور والكبرياء والبر الذاتي، انهمك في ذاته وغرق في أعماق نفسه. وسنرى أيضا أن هذا الفصل 29 لا يتضمن أي اعترافات من جهة أيوب، بل يحمل الكثير من التباهي والتفاخر. كانت لديه مشكلة في الأنا، وهذه مشكلة الكثيرين، فإن العمود المحوري في عجلة حياتهم هي ذاتهم، وحياتهم جملة وتفصيلا تدور حول محور الذات ودائرة الأنا. فأين هو انسحاق الروح؟ وأين هو القلب المنكسر؟ هذا ما كان أيوب يعاني منه، فلم يكن يشعر بالذنب أو بالخطأ، وبالتالي لم يشعر بضرورة فحص الذات. وأصدقاؤه المحترمون فشلوا في اكتشاف أصل الداء ومعرفة المشكلة الحقيقية في حياته، لأنهم لم يفهموا أيوب ولا أنفسهم ولا إلههم. ظنوا أن الله أرسل الألم على حياة أيوب كعقاب للخطية التي يكتمها أيوب، واستخدم كل واحد منهم طريقة مختلفة في الوعظ على أيوب، لكنهم خرجوا بنفس الاستنتاج. فلقد رأينا أن أليفاز كان صوت الخبرة واستخدم المدخل النفساني، فهو رجل التفكير الإيجابي ويتبنى أسلوبا سهلا لطيفا. أما بلداد فهو رجل التقليد والماضي، وقد استخدم المدخل الفلسفي وهو أسلوب لا ينفع. وصوفر صوت الدين فقد ادعى معرفة كل شيء عن الله ولديه فتوى لكل شيء. ونحن جميعا نندرج تحت واحد من هذه المداخل السابقة، ولقد لاحظنا أنه لا أحد من هؤلاء الأصحاب قد ساعد أيوب، لم يقدم له لا الشفاء ولا العزاء. كل ما قدموه كان اتهامات في تكهنات، وبالرغم من مداخلهم المختلفة إلا أنهم وصلوا إلى استنتاج واحد، أن كثرة البلايا تأتي من كثرة الخطايا. وبدلا من أن يساعدوا أيوب على الحكم على ذاته، قادوه إلى التكبر والاعتداد بالذات عن طريق المدافع عن نفسه. رأينا في البداية أن أيوب كان كاملا أمام الله، حيث كان يقدم ذبيحة عن أولاده ويسير بكل صلاح في الأرض. كان غنيا موفور الصحة ويتمتع بعائلة كريمة. لم يكن مرائيا كما ادعى أصدقاؤه، إنما كان مؤمنا حقيقيا لا غش فيه. وجاء الألم وكشف عن مشكلة بين أيوب وإلهه، ولم يكن الألم المشكلة الرئيسية. مشكلة أيوب الحقيقية أنه لم يعرف نفسه كما هي بالواقع، ولم يعرف حقيقة الله. قال سقراط الحكيم: اعرف نفسك. وهذا مهم جدا، وأيوب لم يعرف نفسه ولا إلهه. كان مكتفيا بنفسه، معتدا بذاته، وظل يدافع عن نفسه، الأمر الذي قاده إلى التملق الذاتي، وسنرى هذا واضحا عندما يواجهه الله. وكنوع من التسلية أقدم هذه القصة الصغيرة الساخرة التي تحكي عن موضوع هذا الفصل. يقول الكاتب: أقمت حفلة شاي الساعة 3 بعد الظهر. كانت حفلة بسيطة، والمدعوون 3 فقط، أنا ونفسي وذاتي. نفسي أكلت كل الشطائر، والشاي شربته أنا. أنا أيضا من أكل الفطيرة، ومررت بقطع الكعكة إلى ذاتي. كما قلت، ستجد أيوب يذكر عن نفسه حوالي 52 مرة في هذا الفصل فقط. من أجل تأملاتنا نقرأ الفصل 29 من أيوب كاملا.
وعد أيوب ينطق بمثله فقال: يا ليتني كما في الشهور السالفة وكالأيام التي حفظني الله فيها، حين أضاء سراجه على رأسي وبنوره سلكت الظلمة، كما كنت في أيام خريفي ورضى الله على خيمتي والقدير بعد معي وحولي غلماني، إذ غسلت خطواتي باللبن والصخر سكب لي جداول زيت، حين كنت أخرج إلى الباب في القرية وأهيئ في الساحة مجلسي، رآني الغلمان فاختبأوا والأشياخ قاموا ووقفوا، العظماء أمسكوا عن الكلام ووضعوا أيديهم على أفواههم، صوت الشرفاء اختفى ولصقت ألسنتهم بأحناكهم، لأن الأذن سمعت فطوبتني والعين رأت فشهدت لي، لأني أنقذت المسكين المستغيث واليتيم ولا معين له، بركة الهالك حلت علي وجعلت قلب الأرملة يسر، لبست البر فكساني كجبة وعمامة كان عدلي، كنت عيونا للعمي وأرجلا للعرج، أب أنا للفقراء ودعوة لم أعرفها فحصت عنها، هشمت أضراس الظالم ومن بين أسنانه خطفت الفريسة، فقلت إني في وكري أسلم الروح ومثل السمندل أكثر أياما. أصلي كان منبسطا إلى المياه والطل بات على أغصاني، كرامتي بقيت حديثة عندي وقوسي تجددت في يدي، لي سمعوا وانتظروا ونصتوا عند مشورتي، بعد كلامي لم يثنوا وقولي قطر عليهم، وانتظروني مثل المطر وفغروا أفواههم كما للمطر المتأخر، إن ضحكت عليهم لم يصدقوا ونور وجهي لم يعبسوا، كنت أختار طريقهم وأجلس رأسا وأسكن كملك في جيش كمن يعزي النائحين.
شكرا يا ميسون. يعود أيوب إلى الأيام الخوالي عندما كانت الأمور تسير معه على خير ما يرام، وبالرغم من انتفاخه إلا أنه يذكر إحسانات الله معه. كان شابا يافعا قويا ممتلئا بالحياة والنشاط، وكان الله راضيا عنه. تذكر وجود الله وأولاده، وتذكر الخيرات التي كان ينعم بها. إذ غسلت خطواتي باللبن والصخر سكب لي جداول زيت، كان اللبن يفيض في حياته كالماء والزيت كجداول المياه. كان أيوب غنيا مزدهرا، وكل ما يلمسه يتحول ذهبا، كما كان رجلا ذا تأثير هائل على من هم حواليه. حين كنت أخرج إلى الباب في القرية وأهيئ في الساحة مجلسي، رآني الغلمان فاختبأوا، والأشياخ قاموا ووقفوا، العظماء أمسكوا عن الكلام ووضعوا أيديهم على أفواههم، صوت الشرفاء اختفى ولصقت ألسنتهم بأحناكهم. كان أيوب يتبوأ مكانة رفيعة بين شرفاء المدينة ويجلس بينهم عند بوابة المدينة، مكان الاجتماع المفضل ومكان القضاء. ولدى مرور أيوب كان الشبان يختبئون احتراما والشيوخ يقفون تقديرا، وكان الجميع يمتنعون عن الكلام ويضعون أيديهم على أفواههم للإنصات إلى كلام كبيرهم وشيخهم أيوب. وحين كان يتكلم كانت الأذان تسمعه وتطوبه، وحين يعمل كانت العيون تراه فتشهد له وتثني عليه. كان رجل قول وفعل، وحديثه كان محل إعجاب الجميع، ولقد هابه وأحبه الجميع، إذ كان يساعد المحتاجين ويعيل المسنين ويعتني بالأرامل والمعتزين. ثم قال في عدد 14: لبست البر فكساني، كجبة وعمامة كان عدلي. إذا كان الناس يفتخرون بالملابس الزاهية والمزخرفة، فإن أيوب كان يفتخر ببره وعدله. وطبعا لم يكن البر ثوبا خارجيا ارتداه أيوب، بل قوة تعمل من الداخل فيه. اعتنى بالمكفوفين وتحنن على العرج، وكان بخبرته مرشدا للأحداث والسائلين، كما أنه ساعد أناسا لم يكن يعرفهم، قاوم الظلم وأنصف المظلوم الضعيف الذي لا معين له. كان رجلا رائعا بكل معنى الكلمة، إلا أن تميزه هذا كان سببا في تكبره واعتداده بذاته، وهذه تسجلت نقطة سوداء في كتابه. جعل من نفسه مركزا ومن ذاته محورا، ولم يفطن إلى حاجته للتوبة. ثم يقول في عدد 18-20: فقلت إني في وكري أسلم الروح ومثل السمندل أكثر أياما، أصلي كان منبسطا إلى المياه والطل بات على أغصاني، كرامتي بقيت حديثة عندي وقوسي تجددت في يدي. قال لنفسه بأن عنده كل شيء الآن، عنده كل ما يحتاجه للتقاعد، وهكذا سيموت في عشه. وما هو السمندل؟ يقال إنه طائر هندي خرافي يعمر طويلا جدا، ولكن مهما طالت الحياة فإنها ستنتهي يوما ما. ومع ذلك فقد كان يحلم ويأمل بطول الأيام ويرجو دوام الصحة. عدد 21 وما يليه: لي سمعوا وانتظروا ونصتوا عند مشورتي، بعد كلامي لم يثنوا، وقولي قطر عليهم، وانتظروني مثل المطر، وفغروا أفواههم كما للمطر المتأخر. كان الجميع يطلب رأيه ومشورته قبل اتخاذ القرارات، ولم يكن أحد يخالفه في الرأي أو يثني قوله، فقد كان حكيما وملما في جميع الأمور، وكان الناس يشتاقون إلى كلامه كاشتياقهم للمطر المتأخر والذي كان لازما لحفظ المزروعات مزدهرة لوقت الحصاد. عدد 24 و25: إن ضحكت عليهم لم يصدقوا، ونور وجهي لم يعبسوا، كنت أختار طريقهم وأجلس رأسا، وأسكن كملك في جيش كمن يعزي النائحين. نعم، كان أيوب ينعم بوافر من الغنى والمجد والكرامة والسلطان والجاه، فلا غرابة إن اختاره الناس زعيما لهم، فقد كان يشور عليهم ويتصدر مجالسهم، كان بينهم كملك وسط جيوشه وكمعز بين النائحين. ولكن على صعيد آخر نجد أن أيوب كان يعيش في عالم سندريلا الذي سينتهي مع دقات منتصف الليل، والذي خاف منه حصل معه، ووقعت القنبلة على عشه فأطاحت به. خاف أن يذهب عنه كل الغنى والجاه، وهذا ما حصل فعلا، سقط ولم يضع أحد وسادة تحته ولا حتى أصدقائه. أخذ يعظم نفسه فقال: لبست البر فكساني، ولم يعترف بشيء من نقائصه وأخطائه، لذلك فهو يحتاج إلى توبة قلبية صادقة. ترى، هل تعاني من مشكلة أيوب صديقي؟ هل تنتفخ بالكبرياء والاعتداد بالذات؟ لا أحد يستطيع أن يجيب على هذا السؤال إلا أنت، فأرجو أن تجيب بكل صدق وأن تذهب إلى الرب بروح الانكسار معترفا. هذا يأتي بنا إلى الفصل 30 من أيوب، الذي يستمر في وصف حالة أيوب المزرية وألمه. عدد 1: وأما الآن فقد ضحك علي أصاغر أياما الذين كنت أستنكف من أن أجعل آباءهم مع كلاب غنمي. يقارن أيوب بين ماضيه المشرق وحاضره الأليم. في القديم لم يكن الناس يصدقون حين كان يبتسم، أما الآن فهم يضحكون عليه هزءا. قبل ذلك كان يضع آباء المستهزئين في حراسة الغنم مع الكلاب، أما الآن فقد صار أضحوكه. عدد 2 و3: قوة أيديهم أيضا ما هي لي، فيهم عاجزة الشيخوخة، في العوز والمحل مهزولون، عارقون اليابسة التي هي منذ أمس خراب وخربة. إن الذين يستهزئون بأيوب اليوم كانوا يهمون على وجوههم من الجوع، ويبحثون في الأرض الخربة والمهجورة عن الطعام. هؤلاء اليوم يهزؤون بأيوب. ما أصعب أن يشمت الناس فينا، ليحمينا الله من ذلك. عدد 9 و10: أما الآن فصرت أغنيتهم، وأصبحت لهم مثلا، يكرهونني، يبتعدون عني، وأمام وجهي لم يمسكوا عن البصق. تصور أن أيوب صار الآن سخرية لأدنى الناس، فصاروا يؤلفون الأغاني عليه، يشمئزون منه ولا يترددون في البصق في وجهه. والعدد الأخير من هذا الفصل 30 من أيوب يقول: صار عودي لنوح ومزماري لصوت الباكين. نعم، نوحه ودموعه عبارة عن موسيقى أجان. في الواقع لقد سئمنا من أيوب، فتارة يبين كم كان غنيا ومزدهرا، وتارة يشكي همومه ومصائبه الحاضرة. ومن يلوم في كل هذا؟ يلوم الله. وهناك الكثيرون اليوم الذين يفعلون كأيوب، فهم يلومون الله بطريقة تقية إن صح التعبير. يقولون: كان لي كل شيء والآن انظروا إلى حالتي. ولكن مهما يحدث صديقي المستمع، فإن الله يعمل في حياتنا وهو صالح دائما معنا. وكما سبق وقلنا، فإن مشكلة أيوب كانت الكبرياء والاعتداد بالذات، والكبرياء كالسرطان إذا ما استأصلناه انتشر في كل أنحاء الجسم. ليحمينا الله من هذا الشر الفظيع لمجد اسمه المبارك.